نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترجوه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم عن مفهوم. هذا المفهوم إذا أطلقه الإنسان حصر في مجال معين لا يتعداه، وهو في الحقيقة ينطبق على مجالات عديدة. هذا المفهوم أيها الإخوة هو مفهوم الاستثمار. إذا سمعت هذه الكلمة أخي الكريم فإن ذهنك وعقلك يذهب إلى المجال الاقتصادي. نعم، هذا مجال مهم من مجالات الاستثمار، لكن لهذا المفهوم تطبيقات عديدة، وهذا ما نتحدث عنه في هذه الخطبة. أيها الإخوة الأحباب، كما قلنا إن مفهوم الاستثمار معناه أن المسلم يستثمر أمواله، يجعل هذه الأموال يتعدى نفعها من نفسه إلى غيره. وهذا المفهوم أيها الإخوة الأحباب متجذر في ديننا الإسلامي، بل إن الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة حذر المسلم من أن يكتنز ماله، أن يكون المال حجر على فئة معينة لا يتعدى غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. في آية أخرى أيها الإخوة الأحباب في سورة الحشر يقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. انظر أخي الكريم، وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة الأحباب، من هاتين الآيتين نتعلم أن المسلم ينبغي أن يتعدى نفعه إلى غيره. إذا كان المسلم غنيا صاحب مال، هذا المال ينبغي ألا يكتنز، لا، بل ينبغي لهذا المال أن يدخل به في نفع عام مع الناس، أن يشارك فيه غيره، أن يكسب وأن يكسب غيره. هذا هو مفهوم الاستثمار في مجال الاقتصاد أيها الإخوة، مفهوم متجذر في ديننا الإسلامي. أيها الإخوة الأحباب، من معاني الاستثمار في المجال الاقتصادي أيضا أيها الإخوة أن المسلم يشارك الله سبحانه وتعالى في ماله. نعم، هذا المال يكون الهدف الأكبر فيه هو أن يعلي فيه من كلمة الله سبحانه وتعالى، الهدف الأكبر فيه أن يعلي فيه من دينه وأن يعلي فيه من شريعته. عندنا مثال طيب، هذا المثال هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل الذي كان يملك مالا كثيرا لكنه لم يدع في أي واقعة لنفع الإسلام إلا وتقدم فيها، يروي عبد الله بن الإمام أحمد والإمام الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى تجهيز الجيش، فما كان من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا أن قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مجهزة بشكل كامل يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا الناس مرة أخرى، فما كان من عثمان إلا أن يكرر هذه الكلمة: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة من على المنبر، فيدعو الناس إلى الإنفاق، فيقول: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقطابها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد الآن. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على جبل أحد، فاضطرب الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان يقصد علي وعثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، هذا نوع من الاستثمار. بعض الناس حينما يسمع قصة هؤلاء الصحابة فيقول: وما لنا وهؤلاء الصحابة وقد بلغوا مبلغا كبيرا. أهل الكريم، هناك قصص واقعية في حياتنا لأناس أغنياء. هؤلاء الناس ما بلغوا هذا المبلغ الكبير إلا أنهم استثمروا أمواله مع الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، وأنا في مرحلة جامعية ذهبت إلى قرية تسمى تفهم الأشراف. جاء تنسيقي في هذه القرية، وجاء تنسيقي في كلية من إحدى كلياتها. وأما ذهبت إلى هذه القرية، قرية بسيطة ريفية، وجدت شيئا يعني عظيما وكبيرا. وجدت مشاريع اقتصادية ومعاهد علمية، كليات ومدارس وغيرها من الأشياء. فما جال في خاطرنا جميعا ونحن شباب صغار: من الذي فعل كل ذلك؟ قالوا: هل تريدون أن تعلموا من فعل ذلك؟ إن الذي فعل ذلك رجل واحد. رجل واحد؟ نعم. قالوا: هذا الرجل كان فقيرا، لكنه أراد أن يستثمر أمواله مع الله. وضع نصب عينيه هدفا: يا رب، أن ما أجنيه من مشروع هذا الصغير يكون قسمة بيني وبينك. ونجح المشروع، نعم، وحقق الهدف، وحقق ما تمناه مع الله عز وجل، ونفذ وعده مع الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الرجل الذي كان يسمى المهندس صلاح عطية رحمه الله نموذجا فريدا في عمل الخير، كيف أنه استثمر أمواله مع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، كما قلنا في بداية الخطبة أن الاستثمار لا يكون في المال فقط، لا، الاستثمار أيضا يكون في العلم، يكون في العلم. كيف ذلك؟ أحكي لكم هذه القصة عن رجل توفى منذ سنوات معدودة من دولة الكويت، يسمى الدكتور عبد الرحمن الصميد رحمه الله ورضي الله عنه. ما قصة هذا الرجل؟ قصة هذا الرجل أنه تخرج كالآلاف من كلية الطب، لكن هذا الرجل كما يقول فكر خارج الصندوق. ماذا فعل؟ قال: إن الآلاف بل إن الملايين من المسلمين يتخرجون من هذه الكلية، ماذا أفعل؟ هل أفعل مثل ما فعل أصحابي فأذهب إلى إنجلترا، أمريكا، وأخوذ على الدكتوراه وغيرها من الدرجات العلمية الكبيرة، ثم آتي إلى بلدي هذا فأنفع الناس؟ قال: هذا شيء طيب، لكن هذا الرجل أراد أن يكون ثوابه كبيرا، أراد أن يكون ثوابه عظيما. فماذا فكر هذا الرجل؟ فكر تفكيرا عظيما. قال: لماذا لا أنفع ب بعلم هذا الفقراء والمحتاجين الذين في أطراف الأرض لا يعرفهم أحد، الذين هم على غير ملة الإسلام. فكر هذا الرجل أن يذهب إلى أدغال أفريقيا. نعم، اختار هذا الرجل بدلا من هذه العيشة المرفهة التي كان يستطيع أن يعيش فيها، أراد أن يستثمر علمه مع الله سبحانه وتعالى. نعم، ذهب إلى هذه المناطق، هذه الأدغال الخطرة. نعم أيها الإخوة الأحباب، أنجاه الله عز وجل من الموت عشرات المرات، ولكنه كان مصر على استثمار علمه في طاعة الله عز وجل. ولكن ما هي هذه الثمرة؟ ما هي هذه الثمرة التي جناها هذا الطبيب المسلم؟ أخي الكريم، المفاجأة أن ملايين، والله ملايين البشر يدخلون في دين الله أفواجا. نعم، الثورة أيها الإخوة الأحباب مشاريع اقتصادية وتعليمية ما زالت إلى الآن موجودة في هذا المكان، تخدم هؤلاء الناس وتدخل في ريعها أفواجا إلى الإسلام. ما ثورة هذا الرجل؟ أفواجا كثيرة ودعاة كثيرون كثر يثيرون على منهاج إلى الآن في هذه المناطق. هذا أخي الكريم هو الاستثمار الحقيقي. نعم، نوع من الاستثمار أن يستثمر المسلم ما يملكه، أن يستثمر موهبته، أن يستثمر ما عنده، أن يجعل له هدف في هذه الحياة. ما هدفه؟ أن يشارك الله عز وجل، أن يجعل لدينه نصيب، أن يجعل الله عز وجل نصيب مما يملكه. هذا هو الاستثمار المطلوب والذي دعانا إليه الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هناك نوع آخر لا يقل أهمية عما ذكرناه من أنواع الاستثمار: الاستثمار الاقتصادي، الاستثمار العلمي. هناك نوع آخر مهم جدا، ولكن أخي الكريم أنا أرى بأنه فرض في هذه الأيام. نعم، وخصوصا في هذه الظروف أيها الإخوة الأحباب، أبناؤنا تحوطهم الشهوات والملذات من كل مكان. أبناؤنا الصغار ينشؤون كما نعلم جميعا في وسط بيئة، هذه البيئة هدفها الأول هو دعوتهم وانسلاخهم من الإسلام إلى غير ذلك، من القيم إلى غير ذلك، من الأخلاق المحمولة إلى الأخلاق المرذولة والعياذ بالله. نوع من الاستثمار الحقيقي أخي الكريم أن تستثمر ابنك أو بنتك. نعم، أن تأخذهم في هذه الأيام أو أن تأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح. كثير من أخي الكريم منا من يعني يتوانى عن هذه المهمة، وخصوصا في أوقات الأجازات، هذه الأوقات التي لا يجد فيها الطفل مأوى إلا دعاة الهدم والتخريب يأخذون بيده إلى الباطل. لا، ينبغي أن يكون نصب عينيك في هذه الفترة أن تأخذ بيد ابنك أهل الكريم إلى الخير، إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ما لنا أيها الإخوة الأحباب لا نستثمر أولادنا في هذه الأوقات الطيبة المباركة، أوقات الفراغ، أوقات فراغ كبيرة. نعم أخي الكريم، هل أعددت ابنك جدولا ومنهجا في هذه الأجازة الصيفية؟ هل حاولت أن تستثمر ابنك في تعليم حرفة معينة أو مهنة معينة تنفعه في قابل الأيام؟ هل علمته مهارة أو صناعة يستطيع بها أن يكتسب أمواله وأن يعيش في حياته في رغد وسعادة؟ هل علمته لعبة، هذه اللعبة تأخذ شهواته وملذاته من الطريق الخطأ إلى الطريق الصحيح؟ هل أقبلت على أبنائك ف فجعلت لهم هدفا في هذه الأجازة أن يتعلموا القرآن الكريم، أن يتعلموا الآداب الإسلامية. هذا نوع من الاستثمار أيها الإخوة، نوع مهم لا يقل أهمية عن الأنواع الأخرى. بل أقول أيها الإخوة لأنه فرض واجب في هذه الأيام، نعم، أن يخرج الإنسان لهذا الدين نموذجا طيبا، نبتة طيبة، يعني تتوافر فيها أخلاق الإسلام. هذا من أقول أيها الإخوة من أوجب الواجبات في هذه الحياة. أيها الإخوة الأحباب، هذه دعوة، دعوة للمسلم أن يستثمر وقته، أن يستثمر ماله، أن يستثمر علمه، أن يستثمر أبناءه، كلها في طريق الله سبحانه وتعالى. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم رب أولادنا يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا تربيتهم التربية التي ترضيك يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا في تربيتهم يا أرحم الراحمين، وفقنا إلى الخير وإلى الرشاد وإلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.